فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنك أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العلي العظيم.
القرآن رباني وعلى في الورى شاني
أنا القرآن أدبني أنا القرآن نقاني
أنا القرآن أدبني أنا القرآن نقاني
أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشاني لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني نجوم في هدايتهم منار لكل حيران
لطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني تعالت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني رعاه المنعم الحاني
أيا حفاظ يا جيلا تسامت فيه أوزاني ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني ويعلو ذكر قرآني
أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني أنا القرآن أدبني أنا القرآن لقاني أنا القرآن أدبني أنا القرآن لقاني
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 وخمسين سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، ثم يدعو سماحته قارئه إلى التأمل في صراع الحق والباطل من خلال توضيح خصائص تيار الحق المتمثل بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام وتيار الباطل المتجسد بمعاوية، ثم يعرج على أسلوب أهل الباطل في البطش وإراقة الدماء وتضليل الناس من خلال إعلامهم المسموم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
وبشأن زياد بن أبيه كتب المؤرخون: أخذك بالظنة وقتلك أولياءه بالتهمة. فكان يأخذ أي شخص بالتهمة وسوء الظن لأدنى مورد، فيعتقل ويحبس وينكل بكل من اتهم بالانتماء لأهل البيت أو التعاون معهم ومع ذلك التيار المغلوب، ويقتله ويقضي عليه. لقد عمت فتنة في الكوفة والعراق الذي كان مركز حاكمية التشيع وأهل البيت عليهم السلام. هكذا كان يستعرض قوته. ومعاوية نفسه في مورد آخر كان يلاطف امرأة عجوزا تأتي من القبيلة الفلانية وهي تسبه وتشتمه وتوبخه بأنك فعلت كذا وكذا وكذا، فيضحك لها ويلاطفها ولا يقول لها شيئا. يأتي مثلا عدي بن حاتم إلى معاوية وقد كان فاقد البصر، فيقول معاوية: يا عدي، إن عليا لم ينصفك لأنه حفظ ولديه في حروبه وأخذ منك ولديك. فيبكي عدي ويقول: يا معاوية، أنا لم أنصف أمير المؤمنين حينما استشهد هو وأنا ما زلت حيا. وكان كل من يأتي من المرتبطين بأهل البيت عليهم السلام إلى مجلس معاوية فيحصل فيه أقل إهانة لأمير المؤمنين كان يحمل على معاوية وأتباعه بشجاعة وقوة وصراحة. وكان معاوية يضحك ويلاطف وأحيانا كان يبكي، كان يقول: أجل، تقول حقا. لعل ذلك بالنسبة لكم لا يصدق، ولكن هذا هو الواقع. هكذا كان الإعلام، فالإعلام أكثر الأساليب سما وخطرا على مر التاريخ. وكان الباطل يستفيد من الإعلام كثيرا، ولا يمكن لتيار الحق أن يستخدم الإعلام كما يستخدمه الباطل في أي زمن. فلأجل أن يتمكن الإعلام من التغطية الكاملة على الأذهان يحتاج إلى التلاعب وإلى الكذب والخداع، وتيار الحق ليس من جماعة الكذب والخداع، إنه تيار الباطل الذي لا يهمه أي شيء، فالمهم عنده هو أن يقلب الحقيقة في أعين الناس، وهو يستفيد من جميع الوسائل وقد فعل. وما هو مشهور ومتناقل على ألسن متعددة أنه عندما قتل أو ضرب أمير المؤمنين عليه السلام في محرابه، تعجب أهل الشام كيف أن عليا كان في المحراب، فالمحراب هو للصلاة، وبعض الناس لا يصدق مثل هذا، ولكن هذا هو الواقع. فعلى مدى سنوات كانت حكومة معاوية ومن قبله أخوه يزيد ابن أبي سفيان تبث مثل هذه الأنباء في الشام وتظلم الأجواء وتشوش الأذهان، بحيث إنه لم يكن من الممكن لأحد أن يفهم غير هذا. هذا ما حدث. كان الإعلام لمصلحة بني أمية ومعاوية وضد آل النبي، فهذا الواقع الذي قام في العالم الإسلامي وبقي إلى حوالي 100 سنة بعد الهجرة، أي لعله 40 أو 50 سنة بعد عهد أمير المؤمنين عليه السلام، كان أمير المؤمنين يلعن خلالها على المنابر، وهذا اللعن في عالم الإسلام الذي يتهم به الشيعة ويلامون عليه أنه لماذا تلعنون بعض الصحابة، كان هذا من عمل معاوية وأخلاقه، فهم من قام بهذا العمل، إنه عمل معاوية. فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي كان أفضل القوم وأقدمهم إسلاما وأقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يطعن به ويلعن لعشرات السنوات على المنابر. وحتى زمن عمر بن عبد العزيز الذي منع ذلك عندما صار خليفة وقال لا يحق لأحد أن يفعل ذلك، فبعد عبد الملك بن مروان حكم ولداه الوليد وسليمان حوالي 12 أو 13 سنة، ثم جاء بعدهما عمر بن عبد العزيز، وبعد سنة أو سنتين من حكومته حكم ولدا عبد الملك الآخران أي يزيد وهشام. لم يسمح عمر بن عبد العزيز لهم أن يلعنوا أمير المؤمنين، وهو ما كانوا يفعلونه إلى ذلك الوقت. هذا هو أحد الأعمال التي كانوا يفعلونها. أجل، في البداية كان الناس يتعجبون، لكنهم اعتادوا على ذلك شيئا فشيئا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الإمام محمد الجواد عليه السلام: المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. المنافسة في الخيرات.
كان أحد الصالحين يقول: إذا رأيت رجلا ينافس في الدنيا فنافسه في الآخرة. صبر على ابتلاء.
روي أن بخيلا دعا قوما واتخذ لهم طعاما، فلما جلسوا يأكلون وهو قائم يخدمهم وأمعنوا في الأكل، جعل صاحب البيت يتلو فيما بينه وبين نفسه: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ما قل ودل.
قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. محاججة.
ذكر صاحب العقد الفريد عن ابن عياش قال: كنا عند عبد الملك بن مروان إذ أتاه كتاب من الحجاج يعظم فيه أمر الخلافة، ويزعم أن السماوات والأرض ما قامت إلا بها، وأن الخليفة عند الله أفضل من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين، وذلك أن الله خلق آدم بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، ثم أهبطه إلى الأرض وجعله خليفته، وجعل الملائكة رسلا إليه. فأعجب عبد الملك بذلك وقال: لوددت أن عندي بعض الخوارج فأخاصمه بهذا الكتاب.
فانصرف عبد الله بن يزيد إلى منزله فجلس مع ضيفانه وحدثهم الحديث، فقال له حوار بن زيد الضبي وكان هاربا من الحجاج: توثق لي منه ثم أعلمني به. فذكر ذلك لعبد الملك بن مروان فقال: هو آمن على كل ما يخاف. فانصرف عبد الله إلى حوار فأخبره بذلك فقال: بالغداة إن شاء الله. فلما أصبح اغتسل ولبس ثوبين، ثم تحنط وحضر باب عبد الملك، فدخل عبد الله فقال: هذا الرجل بالباب. فقال: أدخله يا غلام. فدخل فقال: السلام عليكم، ثم جلس. فقال عبد الملك: إيتي بكتاب أبي محمد يا غلام. فأتاه به
فقال: اقرأ. فقرأ حتى أتى على آخره، فقال حوار: أراه قد جعلك في موضع ملكا، وفي موضع نبيا، وفي موضع خليفة، فإن كنت ملكا فمن أنزلك؟ وإن كنت نبيا فمن بعثك؟ وإن كنت خليفة فمن استخلفك؟ عن مشورة من المسلمين أم ابتززت الناس أمورهم بالسيف؟ فقال عبد الملك: قد أمناك ولا سبيل إليك، والله لا تجاورني في بلد أبدا، فارحل حيث شئت. قال: فإني قد اخترت مصر. فلم يزل بها حتى مات عبد الملك. شعر الحكمة.
قال الشاعر أبو الفتح البستي: وللأمور مواقيت مقدرة، وكل أمر له حد وميزان، كفى من العيش ما قد سد من عوز، ففيه للحر غنيان وقنيان، وذو القناعة راض عن معيشته، وصاحب الحرص إن أثرى فغضبان، إذا نبى بكريم موطن فله، وراءه في بسيط الأرض أوطان. يا ظالما فرحا بالعز ساعده، إن كنت في سنة فالدهر يقضان.
ويا أخ الجهل، لو أصبحت في لجج فأنت ما بينها لا شك ظمآن. لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمان. وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. خذها سوائر أمثال مهذبة، فيها لمن يبتغي التبيان تبيان. ما ضر حسانها والطبع صائغها، إن لم يصغها قريع الشعر حسان.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
عدتي في كربتي يا صاحبي في شدتي، بك أستغيث وأستجير، فمن المقيل لعثرتي؟ يا سيدي قد ساقني أملي إليك،
خذ بيدي
وجد علي بما لدي.
يا سيدي
قد ساقني أملي إليك،
خذ بيدي
وجد علي بما لدي. يا سيدي
يا سيدي،
أتسود يا رب وجوها سجدت لعظيم علاك، وتهل أكفا رفعتها الآمال إلى رجواك. أتعذب في النار عبيدا قد تاق إلى لقياك، أم تخرس ألسنة نطقت بالطاعة ترجو رضاك؟
أتسود يا رب وجوها
سجدت لعظيم علاك،
وتظل أكفا رفعتها
آمال إلى رجواك.
تعذب في النار عبيدا
قد طاق إلى لقياك،
تخرس ألسنة نطقت
بالطاعة ترجو رضاك.
هيهات،
فإنك أكرم من أن تبعد من أوي.
هيهات،
أو تحجب من لجأ إليك فتشرد من آويك، أو تسكن في النار منيبا فتضيع من ربيت. يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الكرام في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، قرارات تصب بمصالح الناس وتعيد ثقتهم. سوف نتوقف عند آخر الأوضاع في الشأن السياسي العراقي وما تأثير هذه الخطوات التي تأتي من قبل السوداني في استقرار الحكومة وعدم التحرك ضدها في الشارع لإعطائها فرصة إكمال برنامجها. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. تستمر حكومة محمد شياع السوداني بانتهاج سياسة واضحة تلامس مصالح الناس وحاجاتهم الأساسية، ويمكن اعتبار قرار تحويل الأراضي التي بنى عليها المواطنون مساكنهم إلى أراضي سكنية أحد أهم هذه القرارات. يعتبر الحصول على مسكن لائق للعائلة أحد التحديات المهمة أمام العوائل العراقية، وتعتبر أهم الحاجات الأساسية لمئات الآلاف من المواطنين الذين لم تتح لهم الفرص للحصول على سكن لائق فاضطروا إلى شراء أراضي زراعية والبناء عليها. وأكد الخبير الاقتصادي السيد ضياء المحسن أن قرار تمليك العشوائيات الذي صوت عليه مجلس الوزراء يلزم أمانة بغداد بتوفير الخدمات لها، كما أن أسعار العقارات سوف تنخفض بعد هذا القرار، وكان على الحكومات السابقة أن تتخذه منذ سنوات، مؤكدا أن القرار جيد وسيؤثر بشكل إيجابي على كثير من المواطنين. وبجردة بسيطة لمجموعة الخطوات التي اتخذتها الحكومة الجديدة من حظر المواقع الإباحية وإلغاء الضريبة على الاتصالات والإنترنت وفتح أبواب التعيين أمام الخريجين والمتفوقين دراسيا وإعادة هيكلة بعض اللجان التي أثارت اعتراضات واسعة، يلمس المواطنون تقدما واضحا في العلاقة بين السلطة والناس. وتأتي خطوات مكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة لتثير الكثير من الأمال بمستقبل يحفظ فيه المال العام ليأتي ملف العشوائيات وتطويب المساكن التي بنيت على الأراضي الزراعية. وللمستمع الكريم من غير العراقيين نقول أن كلمة الطابو في العراق تعني وثيقة السكن الرسمية، فالتطويب هو اعتراف رسمي بملكية هذه المساكن للمواطنين. في السياسة العامة والسياسة الخارجية لم تكن مسارات السوداني بعيدة أيضا عن أمال المواطنين، فتحديد مصالح العراق وتعاون الدول معه في استعادة الأموال المنهوبة وتسليم الفاسدين أساسا للعلاقات سيضطر الدول إلى التي تأوي الفاسدين وأنصار النظام السابق إلى الحساب بدقة لئلا تغضب العراق أو تغضب العراق فتفقد الكثير مما يوجد به أو يجود به عليها. ويشكل المسار الإنساني في دعم القضية الفلسطينية ورفض مسارات التطبيع وتقوية العلاقة مع الجمهورية الإسلامية أحد العلامات الرئيسة لسياسة العراق الحالية في ظل الإدارة الجديدة، وهو ما يعزز من شعبية الحكومة وزيادة مؤشرات الثقة الجماهيرية بها، لأن هذه الملفات تناغم عواطف الناس ومشاعرهم. السياسة الأمنية التي أعلنها السوداني في مواجهة القوى التخريبية التي تثير المشاكل مع دول الجوار، وضرورة مسك الحدود وتبني الحكومة الاتحادية عبر الجيش العراقي السيطرة على الحدود، أسقط هو الآخر الكثير من المخططات التي تحاول أمريكا والكيان الصهيوني من خلالها تحويل الأراضي العراقية لمنطقة توتر تزعج الجيران وتتآمر على أمنهم. وشكلت هذه الخطوة مخرجا مشرفا للعراقيين جميعا، وأكثر المستفيدين منه هو المواطن العراقي في شمال العراق، حيث يعاني من التشكيلات الإرهابية والتخريبية ومن الردود عليها من دول الجوار التي تدافع عن أمنها، ولا يتحقق أمنه وسلامته إلا بإزالة أسباب هذه الأزمة. رغم الفاصلة الزمنية القصيرة التي مارست فيها الحكومة الجديدة دورها في تصحيح مسارات حكومة الكاظمي، إلا أن آمال الناس بخطواتها القادمة أكثر من سرورها بما تم إنجازه لحد الآن. حياكم الله مستمعينا الأفاضل، ونرحب بكم أينما كنتم في لقائنا عراق الرافدين، قرارات تصب بمصالح الناس وتعيد ثقتهم، ومحور حديثنا في لقائنا لهذا اليوم. وانتقل في هذه اللحظات إلى بغداد مع زميلنا المراسل محمد سعيد من هناك. الزميل محمد سعيد، أرحب بك في لقائنا، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب، مرحبا.
شكرا لانضمامك إلينا الزميل محمد سعيد. حدثنا عن آخر الخطوات لحكومة السيد السوداني، كيف تابعها الشارع العراقي، وإلى جانبها المردودات ومتداعيات الزيارات التي قام بها السيد السوداني في هذه الآونة الأخيرة، خاصة زيارته للجمهورية الإسلامية في إيران؟
الرحمن الرحيم، بالحقيقة أكثر خطوات السيد السوداني أثارت سرور وفرح وتفاعل الجماهير العراقية، لأنها كانت تعبر بالحقيقة عن ضمائرهم وعن حقهم الأساسية. الكثير من الخطوات تحيط ولقت استحسان الجمهور، وواضح جدا من خلال التفاعل، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال وسائل الإعلام، من خلال التعبيرات المباشرة التي نعيشها مع المواطنين في الشارع يعبرون عن رضاهم. آخرها قرار أو تطويل الأحقاب الزراعية والمتجاوز عليها التي تم بناء مساكن المواطنين عليها. هذه قضية بالنسبة للمواطنين قضية حساسة، قضية امتلاك بيت وتثبيته وتقديم الخدمات الحكومية للدوائر البيوت المسكونة في هذه المناطق، وتشمل يعني عشوائيات يسكنها مئات الآلاف من المواطنين، وفي كل مناطق العراق يعني يوجد مناطق متجاوز عليها ومناطق زراعية يعني بناء مساكن عليها. الخطوة الأخرى في السياسة الخارجية كانت ذهابة إلى الجمهورية الإسلامية والاستقبال والحفاوة التي يعني حصر بها السيد السوداني في طهران، والتعبيرات الكبيرة التي أطلقها السيد قائد الثورة السيد الإمام علي الخامنئي حفظه الله، في يعني اعتبار شخص مؤمن واعتبار أن الإيرانيين سيقدمون صدورهم للدفاع عن العراق. هذه كلها تعبيرات كشفت عن عمق العلاقة وقوة الدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية أيضا للحكومة الجديدة، وهذا أيضا أثار سرور المواطن العراقي، لأنه يعاني من ضغوط كثيرة من الإعلام التطبيعي والإعلام العربي الذي ينتمي إلى المحور الصهيوني والمحور الوهابي، الذين يضغطون باتجاه حضن عربي وغير ذلك في العراق، بالرغم من أنهم مسؤولون عن كل الجرائم التي تعرض لها الشعب العراقي من حروب صدام إلى تفجيرات داعش وإرهابي. الأجواء من يعني التي أثرت على الجمهور وعلى الشارع العراقي من خطوات السيد السوداني، أعتقد أنها ستعيد الثقة للشارع العراقي بالحكومة والسياسي، وتقدم صورة إيجابية. كل الخطوات التي أجريت سواء على مثلا تخفيض ضريبة الاتصالات والإنترنت، توزيع هذه الدور السكنية واعتبار تطويقها يعني إعطاها طابو ملك صرف للمواطنين، مجموع الخطوات الأخرى على مستوى التعيين والشهادات، تعيين الأوائل، فتح أبواب التعيين للخريجين الذين تأخروا في السنوات الماضية عن حقهم في التعيين الوظيفي الحكومي. هذه كلها خطوات أثرت كثيرا، والمحور المهم أيضا محاربة الفساد، محاربة الفساد في ملفات كثيرة ومتعددة، من أهمها يعني سرقة القرن التي يتابعها السوداني بنفسه ويحقق منجزات على أعرض صحيح. فأعتقد أن استمرت هذه الخطوات سوف تعيد تلاحم الشعب العراقي مع النظام السياسي وتجبر يعني جماهيره شعبيا ويستقوي، وبذلك لا يستطيع الأعداء أن يحركوا الجماهير فيخيفوا النظام أو يحاولوا إصابته أو يبتزوه أو يمرروا عليه بعض الضغوطات بسبب تحريك الشارع وقدرتهم على تحريك الشارع. الشارع العراقي الآن مع النظام ويعني فرح بما يقوم به من خطوات سياسية على مستوى السياسة الداخلية والسياسة الخارجية والموقف من القضية الفلسطينية والموقف من الجمهورية الإسلامية، كلها مواقف تثير سرور المواطنين وفرحهم.
نعم، ألف شكر وتحية للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بك زميلي.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
التحية لحضراتكم المستمعين الكرام عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران، ومحور حديثنا في برنامج عراق الرافدين هو قرارات تصب بمصالح الناس وتعيد ثقتهم. الأخت معالي من البحرين تكتب لنا وتقول: إن شاء الله الله يوفقهم ويبارك لهم في رئيسهم الجديد، ويبارك لهم في أرزاقهم وموالهم وعمارهم حياتهم أرضهم ومشاريعهم، ويبعد عنهم رؤساء السوء يا رب. شكرا لمعالي على تواصلها مع أثير إذاعتنا وهذه المشاركة التي قرأناها لحضراتكم مستمعين الأكارم. إلى أن أصل إلى مشاركة من الأخ الفاضل والعزيز أبو محمد مهدي، يقول تحية من اليمن، تقول تحية خاصة لك أخي مصطفى والتحية لكادر إذاعة طهران والضيوف والمستمعين الكرام. حياك أبو مهدي، مشكور أبو محمد مهدي، رسالتك الصوتية نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية لبرنامج عراق الرافدين. الشعب العراقي عانى الكثير وما يزال في معاناة جراء الفساد والاحتلال الأمريكي وإجرام الجماعات الإرهابية داعش والقاعدة الممولة سعوديا، فأي قرارات جديدة تصب بمصالح الناس وتعيد ثقتهم بالحكومة العراقية الجديدة هي قرارات مرحب بها حكما بين أوساط الشعب العراقي بأكمله. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكري وتحياتي للأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن على تواصله مع أثير إذاعتنا، وتحية طيبة للأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، كتب لنا يقول في مشاركته أيضا في هذا البرنامج: السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لإذاعة طهران لاختيار العناوين الطيبة التي نستمع إليها خاصة في الشأن العراقي. بطبيعة الحال نتأمل الخير من هذه الحكومة الجديدة السيد محمد شياع السوداني، ولم نكن من غير ذلك أو الخير الذي يأتي من هذه الحكومة، فقد نأمل أيضا إن شاء الله العمل والحركة على الملفات الخدمية في العراق كملف الكهرباء، وإن شاء الله يتم حلول لذلك. أعتقد إذا استطاع السيد السوداني أن يستمر بهذه الوتيرة التي بدأ العمل بها، فلا تستطيع الدول التي تخطط الشر والسوء للعراق تضرب حكومته وتؤسس شرخ وفجوة بينه وبين الشعب العراقي. بارك الله بكم وشكرا جزيلا أبو مرتضى، أنتم من القم المقدسة أحسنتم، وشكرا أيضا جزيلا لك على تواصلك مع أثير إذاعتنا وهذه المساهمة التي قرأناها في لقائنا لهذا اليوم. إذن مستمعينا الأكارم، خطوات مهمة للسيد السوداني التي لربما تأتي لتلامس حاجات الناس. أكيد سيكون لهذه الخطوات تأثير في استقرار الحكومة وعدم التحرك ضدها في الشارع لإعطائها فرصة كما أشرنا لإكمال برنامجها حتى النهاية. تحاول الأطراف المعادية للعراق الاستفادة من المشاكل والأخطاء للحكومة طبعا لتحريك الجماهير ضدها، والإعلام والماكينة الإعلامية المعادية لا حقيقة تتوقف عن هذا الأمر. سلام عليكم، يقول علي الموسوي من العراق لبرنامج عراق الرافدين: تحية للأخ مصطفى الذي دائما لا يتفق معي في البرنامج ولا يفسد ذلك في الود. أقول لا أشترك في التعليق لأني غير راضي على بعض الطرح. حياك الله يا علي، بشفافية تامة نطرح لكم، وأنت حقيقة تختار ما تقول ونحن نقرأ إن شاء الله مساهماتك ومشاركاتك، ونفتخر طبعا بها بهذه الآراء ووجهات النظر، وإن شاء الله إن كان نقد طبعا يكون بناء دائما حتى نأخذ الفائدة لنا وللشعب العراقي الكريم الشقيق الغيور الذي نأمل كل الخير حقيقة له، ولا نريد حقيقة أي شيء، ولا تكون هذه مجاملات طبعا، لا تكون مجاملات حقيقة، نحن نأمل لها ونحن ننظر نفسنا أيضا أهل العراق، إن شاء الله نكون كما أنتم والخير يعم البلدان الإسلامية كافة. بارك الله بك أخي، وما شاء الله عليك على مشاركاتك ومصالاتك معنا دائما. إذن مستمعينا الكرام، أنا طرحت فيما يخص بتحريك الجماهير ضدها، لربما بهذه المسارات أو بهذه البرامج أو بهذه الخطوات التي يتخذها السيد السوداني يأتي لكي يقطع دابر المخربين بخطواتهم أو بمخططاتهم حتى يصل العراق إلى عراق مزدهر ويسوده الأمن والسلام، والمواطن العراقي ينعم حقيقة بالخدمات التي يستاهلها ويستحقها حقيقة وفقدها خلال هذه السنوات التي مرت، وأهم من ذلك هي الوثوق برجال السياسة في العراق، والأعداء دائما ما حاولوا لزعزعة هذه المسألة لكي لا يثق الشارع العراقي بمسؤوليه وبأي أحد، ويقول انتهى الوقت ولا يمكن تصحيح المسارات. لا يمكن تصحيح المسارات عبر الرجال، عبر الخدمات، عبر من يقدم حقيقة بنوايا صافية وطيبة خدمته للشارع العراقي. وهذا لا يقتصر فقط على السيد السوداني، هناك الكثير ممن يضحون من أجل العراق بدمائهم أو بأنفسهم وضحوا، وإن شاء الله تكون هذه الشجرة مباركة وطيبة حتى يستمر العراق وينعم بأمن واستقرار. السياسة الخارجية طبعا مستمعين الأكارم للعراق والمؤامرات من جانب التطبيع التي إن شاء الله السوداني ينجو منها ويتجه باتجاه تقوية العلاقات مع البلدان الجوار لكي يحظى العراق باحترام بالغ، وهذا الأمر أكيد سينعكس بشكل إيجابي على استقرار الحكومة وعلى عملها وعلى مواصلة الدرب الذي أو المسار الذي بدأه في الحكم. خطوات إلقاء الضريبة، ضريبة الاتصالات، مسألة مكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة من المال العام للخزانة أو الخزينة العراقية، أكيد راح تكون وتواجه ردود فعل إيجابية وطيبة للسيد السوداني، تكون لصالحه في الحكومة ولصالح الشعب العراقي. هذه الأموال يتم استخدامها إن شاء الله في البناء والإعمار والخدمات للشارع العراقي بدل أن تسرق وتذهب إلى بلدان حقيقة أوروبية غير أوروبية خارج العراق على أي حال تأتي الاستفادة منها. وأخيرا معالجة ملف العشوائيات وإعطاء أو التبويب لهذه الأراضي الزراعية أو البستنة كما يقال في العراق، علامات فارقة لصالح شعبية الحكومة، ونتوقع ردود أفعال إيجابية. وإلى جانبها طبعا لا يبقى العدو ساكت على هذه الخطوات ويأتي لكي يتحرك من جانب ردود أفعال معادية التي تأتي لكي تحاول تخريب علاقة السوداني بالناس في إطار هذا المجال. إن شاء الله سنحاول الوقوف مع ضيفنا والحديث معه حتى ينضم إلينا. أنا مرة أخرى أعرج على تطبيق الواتساب لأرى بعض المساهمات أو المشاركات التي وصلتنا. مشاركة للتو وصلتني من الأخ الكريم الفاضل أبو محمد من العاصمة طهران، يكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله، أنا تابعت مجريات زيارة السيد السوداني إلى العاصمة طهران التي كانت نافعة مهمة ومفيدة حقيقة للجانب العراقي. الاستقبال الحار والحفاوة التي تمتع بها السيد السوداني كانت ملفتة للغاية. سماحة القائد الإمام الخامنئي ذكر بأن العراق أمن العراق وأمن احترام العراق وعزة العراق عزتنا وكرامتنا، وسنحن سنؤكد على الاستمرار في إجراء التفاهمات التي جرت بين البلدين. هذه مسألة مهمة لأن هناك الكثير من التفاهمات بقيت خلال الفترات المختلفة للحكومات السابقة غير منفذة، وإن تم تنفيذها فنشاهد قوة البلدين العراقي وكذلك الإيراني. نعم أخي أبو محمد، بارك الله بك وشكرا جزيلا على مشاركتك ومساهمتك معنا في هذا البرنامج من العاصمة طهران. حدثتنا أو كتبت لنا هذه المساهمة والمشاركة، جزيل الشكر والامتنان لك. وبطبيعة الحال السيد السوداني أيضا أعلن بأن العراق ماض في دفع ديونه فيما يخص بمسألة الكهرباء والغاز للجمهورية الإسلامية في إيران، والجمهورية الإسلامية أيضا وعدته بالاستمرار في المضي لتقديم هذه الخدمات المهمة والمفيدة للشعب العراقي. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، اسمحوا لنا أتوقف مع هذا الفاصل، نعود لكم إن شاء الله بعد قليل. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ويسرني أن ينضم إلينا في هذه اللحظات الأستاذ صباح العقيلي المحلل السياسي في مركز الهدف العراقي. أهلا ومرحبا بك أستاذ صباح، وشكري وتحياتي لانضمامكم إلينا في هذه اللحظات.
حياكم الله سيدي الكريم وحياداتكم الكريمة.
الله يبارك فيكم. أنا أسألك وأستفسر عن خطوات السيد السوداني التي لربما نراها أنها تلامس حاجات الناس، ما تأثير هذه الخطوات في استقرار الحكومة وعدم التحرك ضدها في الشارع لإعطائها فرصة إكمال برنامجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد السيد السوداني الآن يسير في خطى واثقة، وأعتقد يعني هنالك دعما سياسيا وشعبيا لكل الخطوات التي اتبعها. وبالتالي اعتقد هذه الحكومه قد تكون مختلفه عن الحكومات السابقه التي هي تستشعر معاناه ابناء الشعب العراقي. وهو بين حقيقه قبل تكليفه بانه سوف يكون لديه اولويه الحكومه القادمه هو توفير كل احتياجات ابناء الشعب العراقي ومعالجه الملفات. قد يكون هناك ملفات ضاغطة، ملف البطالة وملف الخدمات بالإضافة إلى ملف الفساد. أعتقد هذه الملفات يعني سارة في اتجاه صحيح حقيقة، وهذا دليل بأن السيد السوداني لديه معرفة دقيقة ولديه قدرة على إدارة دفة الحكومة. هذا الأمر حقيقة قد يكون موضع صياح للكتل التي أعلنت دعمها لكل خطوات السيد السوداني. وكذلك الآن أصبح السيد السوداني هو يعني شخص الشارع ضمن الخطوات. قد تكون يعني في الأخير كان هنالك لديه خطوات لمحاربة الفاسدين، استرجاع الأموال المنهوبة خارج العراق.
نعم.
وبالتالي الآن يعني شن حملة كبيرة على الفاسدين، وهنالك قائمة طويلة من الفاسدين بانتظار محاكمتهم، بالإضافة إلى هنالك تنسيق من قبل حكومة السيد السوداني ومع الدول الإقليمية بخصوص الأموال وكذلك القبض على الفاسدين ومن أجل محاكمتهم من قبل القضاء العراقي. هذه الخطوات حقيقة دليل بأنه السيد السوداني هو يسير باتجاهه الصحيح.
نعم.
ولدينا حكومة يعني عمرها شهر وتبنت هذه الخطوات العملية. هذا دليل أعتقد بأن السيد السوداني قد نجح بشكل كبير جدا.
نعم.
في كسب تأييد ودعم الكتل السياسية.
نعم.
وكذلك
الصباح العراق. يعني هل يمكن القول يعني بما أن الأطراف المعادية للعراق تحاول الاستفادة من المشاكل والأخطاء من الحكومة لتحريك الجماهير ضدها، هل يمكن القول أستاذ صباح أن السوداني يقطع أو قطع دابر المخربين بهذه الخطوات؟
يعني أعتقد هنالك أرض ثقيل من قبل السيد السوداني لتمغى لتسعة عشر سنة، هنالك ملف تحول إلى منظومة فساد. وأعتقد هذا يعني أرض ثقيل جدا وكبير ويحتاج إلى سنوات لا أشهر، لكن أثبت السيد السوداني نجاحه في خطواته في محاربة الفاسدين وكذلك استرجاع الأموال، وهذا ممكن أن يدعم الاقتصاد العراقي.
صحيح.
يعني هنالك احصائيات اكثر من 150 مليار تم تهريبها خارج العراق بالاضافه الى الاموال داخل العراق كذلك بمقدار 150 مليار، وهذا يعني هنالك 300 مليار دولار تم حقيقه تهريبها الخارج وموجوده في الداخل. الان هو ياخذ على عاتقه متابعه هذه الاموال واين ذهبت، وهو لديه هيئة شكلها هيئة مكافحة الفساد، وأعتقد هذه الخطوات اللي تسير باتجاه القبض على الفاسدين. كان هنالك إلقاء قبض على رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري، إلقاء قبض على أحد المافيات الفساد وهو نور زهير اللي هو كان بعد الأعمال كثيرة ومتغرب.
صباح العقيلي المحلل السياسي في مركز الهدف العراقي كان معنا وتطرق إلى جانب مهم بأن السيد السوداني الآن ماض حقيقة في طريقه نحو القرارات العملية التي اتخذها ورضا الشارع العراقي من هذه الخطوات من الحكومة التي عمرها شهر أو أكثر من شهر، هو دليل خير دليل على أن الخطوات تكون تلامس حاجات الناس وكانت عملية لحد الآن. والذي مهم هو أن السيد السوداني ترك أو استلم الحكم مع إرث ثقيل حقيقة من قبل الحكومات المتعاقبة، خاصة ما جاء في الفترة الأخيرة والآونة الأخيرة لحكومة السيد الكاظمي ومسألة سرقة القرن التي تم التطرق إليها والحديث عنها في هذه الأيام، يتم الحديث عنها. معالجة هذه الملفات الثقيلة والكبيرة صعب جدا، ولكن إن شاء الله باستطاعة الرجال المخلصين في العراق والحكومة التي الآن بدأت بوادرها وواضحة بوادرها لنجاحها إن شاء الله، ندعو لها أيضا في النجاح، سيمكن الحصول على هذه المسألة. وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لجميل متابعتكم، حتى لقاء قادم في أمان الله.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله. Thank you. بلا لون وأفصح بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني فلا حب سقى